بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، أفتتح هذه الكلمة بقصة نستمع إليها. على ساحل مصر، ساحل البحر، أحد المرابطين من المجاهدين في سبيل الله كان يمشي على الساحل، يسمع أمواج البحر وكأنها تسبح الله جل وعلا، وإذا به يرى من بعيد خيمة. يا ترى من يعيش هنا في هذا المكان؟ فلما دخل الخيمة إذا به يرى رجلاً قطعت يداه وقطعت رجلاه، وثقل سمعه لا يسمع جيدا ولا يرى، فقد بصره. تخيلوا هذا الإنسان. فإذا به يسمع هذا الرجل الذي ابتلي بهذا البلاء الشديد يقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فتعجب فقال له: وأي نعمة تحمد الله تعالى عليها؟ قطعت يداه وقطعت رجلاه ولا يسمع جيدا ولا يرى، أي نعمة؟ فقال: لو أن الله تعالى أرسل علي نارا من السماء فأحرقتني، أو أمر الأرض فابتلعتني، ما ازددت لله إلا شكرا. ثم قال له هذا الرجل المبتلى، يقول للذي دخل عليه، يقول: عندي حاجة، كان لي ولد يوضئني ويطعمني ويسقيني، وذهب ولم يرجع منذ 3 أيام، فلو بحثت عنه. فخرج يبحث عن ولده، وإذا به يرى ولده قد أكله سبع، مات. فيقول: كيف أخبر هذا المبتلى؟ هو في بلاء شديد، ثم مع ذلك فقد ولده الذي كان يقوم عليه. فدخل عليه فقال له: هل أنت أكرم عند الله أم نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون نبي الله أيوب؟ ممكن أسألهم سؤالا؟ من يذكر لي ما الذي حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون نبي الله أيوب ذكره الله تعالى في القرآن، ابتلاه الله تعالى، أحد عنده جواب؟ نعم، ابتلاه الله تعالى بمرض في كل عضو من أعضاء جسده، ما بقي منه عضو سليم إلا قلبه ولسانه يحمد الله تعالى، وفقد كل أولاده وفقد كل أمواله، ومع ذلك يقول الله تعالى عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فهذا الرجل يذكر هذا المبتلى، نرجع إلى قصتنا، يذكر هذا المبتلى بنبي الله أيوب، قال له: هل أنت أكرم عند الله أم نبي الله أيوب؟ فقال: بل نبي الله أيوب. فقال: وتعرف ماذا حصل لأيوب؟ فقد ماله ولده، وابتلي بمرض في كل أعضائه. قال: نعم. قال: إذن ولدك قد مات، فاحتسب الأجر عند الله. فقال هذا المبتلى، تأملوا كيف يحمد الله تعالى، قال: الحمد لله الذي لم يخرج من ذريتي خلقا يعذبه الله تعالى بالنار، يعني ذريتي كلها مسلمة والحمد لله. ثم شهق شهقة ومات رحمه الله. فبكى عليه هذا الرجل وغطاه، وفجأة إذا بأربعة رجال يدخلون الخيمة يزورون هذا المبتلى فوجدوه قد مات. فقال: من هذا الرجل؟ فكشفوا عن وجهه وإذا به أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، تلميذ عبد الله بن عباس الصحابي الجليل. فقالوا: هذا تلميذ عبد الله بن عباس، هكذا ابتلي في آخر حياته وكان صابرا يحمد الله تعالى على كل حال. فهذا الرجل بات ليلته وإذا به يرى في المنام، يرى هذا المبتلى وقد لبس ثوبين جميلين أبيضين في بستان في جنة خضراء، وهو يتلو قول الله تعالى، يتلو قول الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله تعالى يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء. إنا لله، إنا عباد لله، لا نقول إلا ما يرضي الله جل جلاله. وإنا إليه راجعون، غدا سنرجع إلى الله، والله تعالى يكرمنا ويعطينا خير الجزاء. الإخوة والأخوات، المؤمن الذي يبتلى في هذه الدنيا يتفكر في هذا البلاء، لا يكون حاله كالكافر الغافل عن الله، بل يعرف أن الذي ابتلاه بهذا البلاء هو الله جل وعلا، لأن الله يقدر كل شيء، والله تعالى هو أرحم الراحمين. الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا. الله تعالى هو الرحمن الرحيم الكريم، الله تعالى هو الحكيم، لا يفعل شيء لا يفعل شيئا إلا بحكمة. الله تعالى هو العليم بأحوالنا، فيطمئن قلب المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا تفكرت في المصيبة التي تصيبك أنها من عند الله، الله هو الذي قدرها عليك، فتقول: الحمد لله، الله تعالى هو الحكيم، هو العليم بحالي، هو الرحمن الرحيم، ما أصابني بهذه المصيبة ليشقيني، ما أصابني إلا ليرفعني عنده درجات، فيهدي قلبه فيطمئن قلبك وتسعد في حياتك. ولهذا المؤمن دائما يتفكر في حكمة الله تعالى في قضائه وقدره. وكما تعرفون يمكن سمعتم قصة موسى والخضر، قصص الأنبياء. أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يحاولوا أن يفهموا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا أعظم ما يثبت المؤمن في حياته. فموسى عليه الصلاة والسلام لما كان مع الخضر عليه الصلاة والسلام ركبا سفينة، وإذا بالخضر يأتي ويقلع خشبة من خشب السفينة، فأنكر عليه موسى عليه الصلاة والسلام لأن هذا يؤدي إلى إغراق السفينة. فتأمل كيف كان إفساد السفينة رحمة بأهل السفينة. قال له بعد ذلك: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، يعني أن أخرقها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا رأى هذا الملك السفينة صحيحة سيستولي عليها، لكن خرقها حتى تنجو السفينة من الملك الظالم. تأمل هذا الشر في الحقيقة كان خيرا لأصحاب السفينة. وكذلك قتل الخضر غلاما صغيرا، لماذا؟ لأن الله أطلعه أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافرا شقيا يشقي والديه، فقتله رحمة بوالديه، وعوض الله تعالى والديه غلاما صالحا. وكذلك بعد ذلك مر على جدار، وكان أهل القرية فيهم لؤم وبخل. طلب موسى عليه السلام والخضر عليه الصلاة والسلام أن يضيفاهم في هذه القرية، فامتنعوا. وإذا بالخضر يمر على جدار قديم يريد أن يسقط، فبنى هذا الجدار. قال له موسى: كيف تصلح جدار هؤلاء وهم ما أكرمونا ولا أعطونا؟ وإذا به يذكر له أن الله أطلعه على أن هذا الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحت الجدار كنز مال، فإذا سقط الجدار انكشف الكنز وسرقه وأخذه أهل القرية اللئام. أما إذا بنى الجدار فيحفظ الكنز، ولما يكبر هذان الغلامان يأخذ كنزهما. فهذا من رحمة الله تعالى. تأملوا هذه الأمور في الظاهر أنها شر، ولكنها في الحقيقة كانت خيرا. نعم، فالمؤمن دائما يتفكر في حكمة الله تعالى. فكل بلاء الإخوة، كل مصيبة، إنسان فقد بصره، فقد سمعه، فهذا من رحمة الله تعالى. هذا من رحمة الله تعالى يعني الإنسان. الله تعالى يبتلي الإنسان ليكفر سيئاته، ليرفع درجاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا هم حتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يكتب المنزلة للمؤمن ولا يدركها بعمله، فيبتليه الله تعالى ثم يصبره على البلاء حتى يدرك هذه المنزلة. فإذا البلاء رحمة من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. فالمؤمن يستشعر محبة الله تعالى في هذا البلاء. الله تعالى يحبك، يريد أن يرفعك، فإذا صبرك صبرت وتقربت إلى الله تعالى وحمدت الله تعالى فأنت على خير عظيم. والله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما تدري الواحد منكم الإخوة، ما يدري كيف ستكون منزلته عند الله تعالى في الجنة بإذن الله، وهو يقبل على الله تعالى. ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء الشديد، نعم الأمر شديد، كأنك تعيش تشعر أنك معزول عن الناس، معزول عن هذا العالم، لكن سبحان الله، الله تعالى يسر لك هذه الإشارة التي يمكن أن تفهم بها. فالمؤمن الذي يصبر ويتعلم، يجاهد نفسه ويتقرب إلى الله ويحمد الله ويكون راضيا بقضاء الله، فهذا لا شك أن له عند الله تعالى درجة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا على من ابتلي بهذا البلاء الشديد، ابتلي بفقد سمعه، عليه أن لا يستسلم، عليه أن يحمد الله تعالى دائما. والله الصمم الحقيقي هو أن الإنسان يعرف الحق ويسمع الحق ثم لا يتبعه، هذا هو الصمم الحقيقي. ولذلك الله تعالى سمى الكفار في القرآن، سماهم صما وبكما وعميا. لماذا؟ مع أنهم يسمعون ويبصرون، يفهمون الكلام، يسمعون الأصوات، لكن الله تعالى يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم لا يتبعون الحق، لا يستجيبون لله، لا يطيعون الله، لا يصلون لله، لا يحمدون الله. فهذا هو الصمم الحقيقي. أما الأصم الذي يعرف الله تعالى ويصلي لله ويذكر الله ويحمد الله، فهذا في الحقيقة كأنه سميع، نعم كأنه سميع، بل ربما بل هو أفضل من كثير ممن يسمعون. ما الفائدة؟ الإنسان يسمع لكنه لا يعمل ولا يستجيب لله، ما الفائدة من هذا السماع؟ لكنك أنت الآن مع هذا البلاء، ابتلاك الله تعالى بهذا البلاء، ومع ذلك تجاهد نفسك على فهم العلم، تتعلم ما يقربك إلى الله، تتعلم القرآن، فهذا شيء جميل جدا. أذكر مرة رأيت في فيديو مسجدا فيه حلقات تحفيظ القرآن للصم الذين لا يسمعون. سبحان الله تعجبت من هذا، قل كيف، لكن سبحان الله انظروا إلى الإرادة والهمة والعزيمة، يفهمون إشارة الإشارة يعني معاني السور، معاني القرآن تترجم لهم فيفهمونها، فيقوم في قلوبهم شيء من محبة الله والفهم عن الله تعالى. ولذلك من هؤلاء الصم الذين يعني الله تعالى وفقهم لما علم من صدقهم وإقبالهم عليه جل وعلا، أحد هؤلاء الصم في التاريخ الكميت بن زيد الأسدي، ولد سنة 60 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وبرع في الشعر، كان معروفا بالشعر وهو أصم، ربما كان يسمع أو سمعه خفيف جدا، ثم بعد ذلك أصيب بالصمم، لكنه تأملوا كيف حفظ القرآن الكريم. وكذلك الإمام المشهور محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، نعم يعني في بداية صغر حفظ القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، ثم بعد ذلك أصيب يعني ثقل شديد في سمعه، لكن هذا لم يجعله ييأس من الحياة ويعتزل الناس، بل كان عالما يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الدين، بل اشتهر بتفسير الأحلام، وهذا يدل على فطنته وذكائه رحمه الله تعالى. بل كان من شدة ذكره لله وخوف من الله، كان إذا رآه أهل السوق يذكرون الله بمجرد رؤيته، لما عليه من النور والوقار ومن شدة وكثرة ذكره لله جل وعلا. وكذلك من الأمور العجيبة في هذا الباب ما ذكر في ترجمة قالون. قالون هذا من قراء القرآن الكريم، من معلمي القرآن الكريم، من الذين درسوا على نافع، وهذا نافع أيضا من شيوخ القرآن المعروفون في إسناد القرآن الكريم في الأسانيد. هذه رواية قالون عن نافع. قالون رحمه الله تعالى كان شديد الصمم، حتى لو نفخ في البوق ما يسمع، ولكنه إذا قرئ عليه القرآن يسمع القرآن. سبحان الله، هكذا أعطاه الله تعالى هذه الكرامة. كان إذا قرئ عليه القرآن يسمع القرآن، فكان من حفاظ القرآن ودرس الناس القرآن. طيب كيف يدرس القرآن وطلبة القرآن يقرؤون عليه القرآن وهو لا يسمع جيدا أو لا يكاد يسمع؟ قالوا كان ينظر إلى حركات شفاههم فيصوبهم بهذا. تأمل يعني في يعني موهبته. وهكذا كل إنسان أعطاه الله تعالى ما أعطاه من المواهب والقدرات. مهما أخذ الله تعالى منك فالله تعالى يعطيك موهبة. والله يا إخوان، أيها الإخوة الأخوات، والله لو أن الإنسان في هذه الدنيا، نعم ربما يعني لا يدرك بعض الأمور أو تصعب عليه كثير من الأمور، لكنه ما دام أنه عرف الله ويحمد الله ويتقرب إلى الله، تعلم الصلاة، تعلم العبادات، فهذا أعظم شيء في هذه الدنيا. لا يوجد شيء أعظم ولا عمل أعظم من الغاية التي خلقنا لأجلها. الله لماذا خلقنا؟ من يجيب منهم؟ نعم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما دام أن الله تعالى خلقنا لعبادة، هذه الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، فأحسن الناس عند الله وأكرم الناس عند الله من حقق هذه الغاية. والله تعالى هو الملك العظيم الحكيم، يبتلي عباده بما يشاء، فمن تمام العبودية أن تستسلم لقدر الله وأن ترضى بقدر الله. هذا الرضا من تمام العبودية. لماذا كثير من الناس يتسخطون، لا يرضون بقضاء الله وقدره؟ لأنهم ما عرفوا الله. لو عرفنا الله، عرفنا أن الله تعالى يريد بنا الخير، خلقنا حتى يكون بيننا وبينه صلة ومحبة ومناجاة. نحن في صلاتنا نناجي ربنا جل وعلا، نتقرب إلى ربنا جل وعلا، فهذا يجعلنا نطمئن في حياتنا. وما أجمل أن تحرصوا أيها الإخوة الأخوات على الاهتمام بالعبادة ومعرفة حقيقة العبادة. يعني في الصلاة الآن، هذه الحركة في الصلاة لما نقول الله أكبر، هذه ما معناها؟ ما معنى هذه الحركة؟ لماذا نفعل هكذا؟ نعم، من يجيب؟
تكبير لله تعالى. يعني
أحسنتم، ما شاء الله، تكبير لله تعالى. وكذلك أيضا من المعاني الجميلة، تأملوا، الشرطة إذا قبضوا على اللص، ماذا يفعل اللص؟ نعم، ماذا يفعل اللص؟ نريد جوابا منهم. ماذا يفعل بيديه؟ أحسن. الشرطة إذا قبضوا على اللص هكذا يفعل، يرفع يديه، لماذا؟ يستسلم، يستسلم. فكذلك المسلم المصلي لما يدخل على الله تعالى يرفع يديه كأنه يستسلم لله جل وعلا، هذه إشارة، يستسلم لله. شوفوا ترى الصلاة، أخبرهم أن الصلاة فيها لغة بالإشارة بينك وبين الله جل وعلا، فاعرف حقيقة هذه الإشارة. طيب، ثم تقول الله أكبر، تستسلم لله، تضع اليمنى على اليسرى. أيضا هذا من كمال التذلل لله. انظر لما تقف أمام الملك وأنت في غاية الذل وتنظر إلى موضع سجودك، ما ترفع يدك هكذا وتقف هكذا وترفع، لا، بل تتواضع لله جل وعلا. هذه لغة بالإشارة جميلة في الصلاة. ثم تقرأ سورة الفاتحة. أنا ما أدري هم كيف يقرؤون الفاتحة في الصلاة أو ماذا يفعلون.
حافظينها، وممكن أترجم لك إياها مترجمة، يعني أنا حافظها باللغة الإشارة.
نعم،
إذا بتحب أترجمها باللغة الإشارة.
تمام، إذا نتكلمت. فيقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين الله تعالى يجيبك فورا، كما ثبت في الحديث القدسي، يقول إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. إذن الله تعالى يسمعك، وإذا كنت ما تتكلم الله تعالى يجيبك بما في قلبك، الله تعالى كريم ورحيم. ثم إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، يعني أنت تمدح الله وتثني على الله. إذا قلت مالك يوم الدين تسكت وتنتظر جواب من الله تعالى، هكذا بعد كل آية تسكت وتنتظر الجواب من الله. مجدني عبدي، مجدني عبدي، يعني عظمني عبدي. ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا يجيبك الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر لما تركع لله تعالى، هذا الركوع في حد ذاته إشارة ببدنك كله بجسمك كله للخضوع لله تعالى، تحني ظهرك وأنت قائم تعظيما لله، قل سبحان ربي العظيم 3 مرات، نعم أو أكثر إن أردت. وكذلك في السجود تنظر، انظر كيف تضع أشرف أعضائك على الأرض، وجهك أشرف أعضائك تضعه على الأرض تذللا لله، وتتذكر علو الله، فالله تعالى فوق سماواته على عرشه استوى جل جلاله، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تشعر أنك قريب من الله، أنك تناجي الله تعالى والله قريب منك. هذه هي الحياة الحقيقية. والله الإخوة، هذه هي السعادة الحقيقية. المسلم إذا عاش مع الله في الدنيا، عاش يصلي لله، يذكر الله، يحمد الله، يعيش مطمئن القلب. كم من الناس الأحياء الذين يسمعون ويبصرون ويتكلمون لكنهم بعيدون عن الله، يعيشون حياة شقية في البعد عن الله تعالى. فإذا احمدوا الله تعالى على أعظم نعمة أنعم الله بها علينا جميعا، هذه النعمة نعمة الإسلام، أن جعلنا الله تعالى مسلمين، جعلنا الله تعالى عرفنا عليه، نعرفه ونحمده ونصلي له، هذه أعظم نعمة في الحياة كلها. وهكذا من يصاب بمثل هذا الابتلاء الصمم لا يستسلم، بل ربما تكون داعية إلى الله تعالى. كم من الصم الآن في العالم بالملايين، ربما بعضهم يعيش ما حصل هذا الاهتمام. الحمد لله نحن في بلادنا نشكر ولاة أمورنا والمسؤولين والقائمين على هذه الجمعيات التي تهتم بالصم، وجزا الله خيرا يعني رئيس الجمعية يعني على هذا الاهتمام يعني بهذه الفئة. يعني في الحقيقة هذه الفئة في المجتمع من أعظم الفئات عند الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. أنتم لما تدعون الله تعالى دعاؤكم له وقع بإذن الله عند الله تعالى. كل ما كان الإنسان في ابتلاء شديد فالله تعالى يستجيب منه الدعاء. فإذن كم من الصم في العالم ربما يكون بالملايين، بعض هؤلاء ما حصلوا هذا الاهتمام، ربما ما يفهم الحياة التي يعيشها، وما وجد من يأخذ بيده ويعرفه على العالم الذي يعيشه، يعرفه على الله، يعرفه على الصلاة، كيف يتصل بالله، ما يفهم مسكين. فمن يكون لهؤلاء؟ أنتم تكونون بإذن الله دعاء إلى الله تعالى، تبينون لإخوانكم، لمن ابتلي بمثل ما ابتليتم به وقد أكرمكم الله بفهم هذه الحقائق في الدين، تبينون لهم هذا الدين. أنا أذكر أني قرأت قصة لشاب عاش في أسرة ابتلوا بالصمم، الأب والأم ابتلوا بالصمم ولا يتكلمون، وكذلك إخوان ثلاثة أكبر منه كلهم ابتلوا بالصمم وأيضا لا يتكلمون، فهو الوحيد بينهم الذي يتكلم ويسمع أخوهم، لكن لا يسمع من أمه وأبيه كلمة وما يفهمون منه شيئا، كأنه نعم يعيش في أسرته لكن كأنه لا يعيش. وحتى جاءت جدته وعاشت معهم فبدأ يتعلم بعض الكلمات وهو يعني يتكلم، لكن لأنه ما يخالط الناس وهو صغير فنشأ وهو صغير حتى ما يعرف الكلام، إلى أن تعلم من جدته بعض الكلمات، ويقول ذهب إلى المدرسة وبدأ يتعلم، ثم بعد ذلك بدأ يتعلم لغة الإشارة، وكان بمنزلة الأذن التي أوصلت الأصوات إلى أسرته. فلما تعلم هذه اللغة فكان بابا عظيما من أبواب الخير على أمه وأبيه وإخوته، فبدأ يعلمهم الدين، بدأ يعلمهم عن يعني يأخذهم إلى الأسواق إلى كذا، والناس يعني يتعرفون عليهم ويعرفهم على الناس ويتعاملون مع الناس. وأيضا اهتم بشرح الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح الآيات لأهله، فكان يترجم لهم الآيات، آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شارك في كثير من يعني الأيام العالمية التي تكون للصم وفي هذه الندوات. ومن مخالطة للصم يقول: اكتشفت للأسف أن بعض الصم لا يعرف يعني حقيقة هذا الدين، لا يعرف الصلاة، لا يعرف بعض الأحكام المتعلقة بالدين. نعم قد يعذر الإنسان، لكن إذا فتح الله تعالى لك باب خير، إذا فتح لك أبواب للعلم والفهم، فعليكم أن تطرقوا هذه الأبواب وأن تسلكوها، وأن لا تيأسوا مما ابتلاكم الله تعالى به، واعرفوا أن الله تعالى ما أراد بكم إلا الخير. ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يشفيكم، نسأل الله تعالى أن يبارك في حياتكم وأعماركم وأعمالكم، وأن يضاعف من أجوركم وحسناتكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.